إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الراوي: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود، قال أخبرنا المصري، قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان، قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي، قال أخبرنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا شيبان ابن فروق.
أبو جعفر ليس ممنوعا من الصرف.
قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا شيبان ابن فروج الصعق بن حزن، قال
أخبر سبق أظن معنا شيبان بن فروخ ليس فروخ.
قال أخبرنا شيبان بن فروخ الصعق بن حزن.
الصعق بن حزن بكسر العين.
قال أخبرنا شيبان بن فروخ الصعق بن حزن.
ابن فروخ ليس فروخ.
قال أخبرنا شيبان بن فروخ الصعق بن حزن. قال أخبرنا علي بن الحكم.
أخبرنا أبو بكر.
قال الراوي: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا شيبان بن فروخ الصعق بن حزن.
حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا الصعق بن حزن، فهما راويان وليس واحدا. نعم.
قال حدثنا الصعق بن حزن.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا شيبان بن فروخ، قال أخبرنا صائق بن حزن، قال أخبرنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش، قال أخبرنا صفوان بن عسال المرادي. قال أخبرنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير بن محمد، قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع.
لا زال المصنف يسوق أحاديث في باب يبين فيه فضل العلماء وفضل طلب العلم. وفي هذه الأحاديث التي سمعناها بيان استغفار الخلق حتى الحيتان في البحر للعالم، وسبق الكلام عن هذا في بداية الكتاب. أما الحديث الأول الذي ذكره وهو 24 من آثار الكتاب، يعني ترقيمه 24، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المصري، وهذا سبق معنا، وهو أبو طاهر أحمد بن عمرو، سبق معنا في الحديث برقم 7. قال: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. هذا الإسناد فيه اضطراب كبير، وسبق معنا كما أشرت في الحديث السابع، لكن الحديث ورد أو صح من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم. ولهذا ساق المصنف بعده الحديث الثاني، وهو حديث أبي الدرداء الذي شرحه ابن رجب، ويعرف كتابه بورثة الأنبياء. قال الأجري: حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطار قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا أو سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وهذا سبق معنا في الحديث الثامن، وفيه حفص بن عمر فإنه مجهول كما في التقريب. وأما الحديث الثالث، قال الأجري: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا شيبان بن فروخ، وهذا هو آفة الحديث، فهو صدوق يهم، وشيخه الصاعق بن حزم أيضا صدوق يهم، قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، فقال: مرحبا يا طالب العلم. كذا عندكم في النسخ، وظاهرها مرحبا بطالب العلم، وهذا هو المثبت في كل الأصول التي روت هذا الحديث، مرحبا بطالب العلم، فلعلها تصحفت على الناسخ أو الراقن الذي رقن الكتاب. قال: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وهذا الحديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وفي قوله لتحفه الملائكة، فيما سبق من أحاديث قال لتضع أجنحتها، وفي هذا الحديث قال لتحفه، وفيه فائدة عظيمة لمن تأملها. فالوضع، وضع الجناح، يدل على التواضع والتوقير والتبجيل والاحترام. وأما حف الجناح، تحفه الملائكة بأجنحتها، فيدل على ماذا؟ على الحفظ والعناية، جزاك الله خيرا، والحماية والصون وفي هذا فضل عظيم. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له، أي لطالب العلم، وحبها إياه، وحياطته وحفظه. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. لو كان عند طالب العلم هذا الفضل فقط، أن تتواضع لك الملائكة وأن تصونك، لكان شرفا عظيما. وفي صيانة الملائكة وحفظها لطالب العلم حفظ زائد عما ذكره الله تعالى في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا لعموم الناس، أما هذا فلطالب العلم خاصة. وأظن سبق معنا في بداية الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: نتضع أجنحتها، هذا نؤمن به على حقيقته. ولهذا أنكر المعتزلة مثل هذه الأحاديث، حتى ذكر بعضهم أن معتزلية خرج مع طلاب العلم وجعل في نعله مسامير زعما منه أنه سيؤذي الملائكة إذا وضعت أجنحتها، فانقلبت عليه المسامير. ذكر هذه القصة الخطيب في تاريخه وغيره من أهل العلم. لهذا فإننا نؤمن بمثل هذه الأحاديث، وأن الملائكة تصونك وتحفظك وتضع لك أجنحتها. فلهذا وجب على الطالب في طلبه للعلم أن يحترم هؤلاء الخلق. أقل شيء يحترم الملائكة الذين يحضرون معنا المجالس، فلا تفعل أشياء ولا تقل أشياء تخالف الأدب. لهذا انظر إلى تواضعها مع طالب العلم، وانظر طالب العلم في مجلس العلم. الملائكة تضع لك الجناح وتحفك، وأنت تتكئ على يعني أو تجلس بطريقة غير لائقة، وربما تنشغل عن العلم، تنظر إلى الساعة وإلى جوالك، حتى إن بعضهم يبحر في الانترنت بطريق أو عن طريق جواله وهو في مجلس علم، في مجلس علم وتراه ينظر في رسالة وصلت عبر هذه الشبكات. فأين احترامك لمن يعرف قدر العلم؟ فالملائكة لما عرفت قدر العلم احترمت طالب العلم، لكن طالب العلم لما لم يعرف قدر العلم ما احترم المجلس ولا من يحضر المجلس، لا من البشر ولا من الملائكة. فلا يليق هذا بطالب العلم. وفي سياق المصنف لهذا الحديث ثم ذكر بعده الحديث نفسه بطريق آخر، فيه إشارة إلى أن الحديث الأول فيه كلام، لأن فيه شيبان ابن فروخ وشيخه الصعب، لكنه ساق أو ذكر الحديث بسياق آخر عن زر بن حبيش. فقال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. صفوان بن عسال في هذا الحديث هو الذي روى الحديث وسبق معنا في العمدة في باب أو في الكلام عن الغسل من الجنابة، وفي أيضا المسح على الخفين. حين ذكر صفوان قال: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح أو وقت لنا أن نمسح على خفافنا، قال: إلا من جنابة، حديث صفوان بن عسال وهو في الصحيحين. صفوان بن عسال لما جاءه طالب العلم قال مرحبا بطالب العلم، وهذا فيه دليل على جواز استعمال كلمة مرحبا، وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن بعد إلقاء السلام. فيجوز أن تقول لأخيك مرحبا، هذه لا حرج فيها، ترحب به وتفتح صدرك وقلبك له. وفي هذا الباب وهو الترحيب بطالب العلم، روى ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قيل: ما اقنوهم؟ قال: علموه. وهذا الحديث لا يصح، لأن فيه أبا هارون العبدي وهو متهم بالكذب، لكنه صح مختصرا من قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين أتاه أحد الطلاب فقال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. وهذا رواه تمام في فوائده، وصححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح. وروى، ولهذا كان أبو سعيد الخدري إذا رأى شابا قال مرحبا بوصية رسول الله. طبعا هذا في من يطلب العلم، أما أي واحد لا يقال له مرحبا بوصية رسول الله، وإنما وصى عليه الصلاة والسلام بطلاب العلم الذين يطلبون العلم كتابا وسنة. وروى الإمام البيهقي في كتابه المدخل، هذا كتاب عظيم المدخل إلى السنن، في بداية الكتاب ساق حديث وآثارا في فضل الطلب، وهو أشبه بكتاب ذكرناه الحصة التي سبقت. من يذكره لنا؟ مقدمة الإمام الدارمي في كتابه السنة، وأيضا ممن تكلم عن الأدب في الطلب الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي. إذن روى البيهقي عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت، ولما قضى طوافه رأى حلقة علم فذهب إليهم وقال: ما لي أراكم نحيتم هؤلاء الغلمان عن مجلسكم، يعني أبعدوا الشباب الصغار والغلمان، أبعدوهم عن الدرس، جعلوهم في مكان منعزل. فأنكر عليهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال: لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وأفهموهم الحديث، فإنهم اليوم صغار قوم ويوشك أن يكونوا كبار آخرين، قد كنا صغار قوم ثم أصبحنا كبار آخرين. وهذا الأثر عظيم، فيه الترحيب بطالب العلم ولو كان صغير السن. لا ينبغي أن يحتقر وقال: أنت صغير اذهب. لا، بالعكس، حتى إن السلف كانوا يحرصون على أخذ أولادهم لمجالس التحديث، بل كانوا يستجيزون لهم وهم صغار. ومن نظر في ترجمة الذهبي رحمه الله أو في كتابه في التراجم، له كتب سواء الكتاب الكبير وهو تاريخه أو مختصره وهو سير أعلام النبلاء أو معجم شيوخه أو العبر، كلها ذكر يعني أحيانا عن بعض شيوخه يقول واستجيز لي منه وأنا صغير. فكان أهل العلم قديما يحرصون على أخذ الصبيان إلى حلقات العلم مع مراعاة طبعا أن لا يكون فيه أذية للحضور، يعني تأتي بولدك ليستمع حتى ولو كان لا يفهم شيئا، سيأتي اليوم ويفهم إن شاء الله. أما أن تأتي إلى المسجد وتتركه يلعب وأنت تسمع، ليس هذا هو المقصود من هذا الكلام. وروى الخطيب في كتابه الجامع عن قيس عن أبي هريرة قال، أو عن أبي هريرة أنه أتاه قيس وغيره، قال أتيناه حين قدم الكوفة فقال لنا مرحبا بكم وأهلا. فينبغي الترحيب بطلاب العلم والرأفة بهم، لهذا كانت العلاقة بين العالم والمتعلم أو بين المدرس والدارس والطالب مبنية على الرحمة والرأفة. ولو لم تكن هذه العلاقة بهذه الصفة لم استطاع المعلم أن يعلم غيره، لأن المعلم له فضل في التعليم والطالب أيضا له فضل عليه في أي شيء. في أي شيء الطالب له فضل على الشيخ؟ في السماع، وإلا لمن يدرس؟ للجدران. لهذا كان العلماء يحترمون طلابهم ويحترمون عقولهم ويحدثونهم بأفضل ما يعلمون. ومن لم يفقه هذه العلاقة ولم يرعها اهتماما تراه يحدث بكل شيء. لهذا تجد القصاص يتكلمون أشياء لا علاقة لها بالعلم، وإنما هي من قبيل اللغو. فينبغي أن تحترم عقل هذا الطالب الذي ربما جاء من مسافة بعيدة ليستمع آية أو حديثا، فتذكر له أنت قصة ربما قرأتها في جريدة، كما يفعل القصاص اليوم، يبرمجون له درسا في قناة تصرف أموال في الإعلانات والإشهار وتجميل القاعة، ثم بعد ذلك يأتي ليضحك ويقول أشياء لا علاقة لها بالعلم. حتى إنك ترى بعض من يسمون بالدعاة في هذا العصر فكاهي، واحد يتكلم عن سمعت مرة واحد يتكلم عن قصة زواجها، يعني خرج عن حدود العلم. العلم ينبغي أن يكون له هيبة، وحفظ الله تعالى الإمام صالحا الفوزان، حيث سئل في درس قبل أيام عن سيرته الذاتية، وأنصحكم بسماعه، سئل في مدة كان يدرس في المعهد، السائل طرح سؤالا فقال هل كان يعني هذه الدراسة هل كانت بعد الزواج أو قبل؟ فقال الشيخ وما دخل الزواج، ما دخل الزواج في هذه الحكاية. فهناك أشياء لا ينبغي أن تذكر، ولهذا العلاقة التي تكون بين الشيخ والتلميذ التي مبناها على الرأفة والرحمة لا ينافيها الزجر والنهي. ولهذا تجد في تراجم العلماء يقولون فلان، لأن العلماء يختلفون في هذه الرأفة والرحمة، يقولون فلان فيه دعابة، يعني انبساط، ينبسط مع الطلاب وربما يضحك في حدود احترام، كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى كان يداعب طلابه، لكن مداعبة ربما تستفيد منها. حتى إنه كان يداعب
الطلاب، وإذا حس أو إذا خشي أن تفهم مداعبته على غير حقيقتها بين المقصود. وأذكر لكم قصة في سنة من السنوات، جاء الشيخ رحمة الله تعالى عليه في دروس الحرم وأراد أن يرقى كرسيه، فوجد أحد الطلاب كان بدينا يعني ما شاء الله أغلق أو سد عليه الطريق، هذه في سنة 1419. فقال الشيخ، قال لهذا أظنه كان من الأردن، قال قم مثل الجمل. ففرح هذا الطالب، فرح بمثل هذه المداعبة، وافتخر على من كان بجنبه من زملائه، قال هذه تزكية من الشيخ. ثم لما رقى الشيخ كرسيه استدار له وتبسم معه حتى لا يجد في نفسه شيئا، وهذا من دعابة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ومهما كان فيه من دعابة التي ربما اكتسبها من شيخه ابن سعد، فإنه ذكر عنه أنه كان يلاعب ويداعب طلابه، فكان مجلسه فيه الوقار، وكان الشيخ حريصا على سؤال الطلب، كان يسأل، وعادته في السؤال أن يوقفك احتراما للعلم. كان أحيانا يسأل عن بعض الآيات فيختبئ حفاظ كتاب الله تعالى وراء السواري ويطأطئون رؤوسهم خوفا من سؤال الشيخ. مع دعابته كانت فيه هيبة رحمة الله تعالى عليه. وفي المقابل يذكرون في ترجمة العالم فيه زعارة، يعني فيه شدة، لكن هذه الشدة لا تصل إلى درجة أذية الناس أو كلاما غير أو أن يقول العالم كلاما غير لائق، وإنما المقصود بها إعطاء مجلس العلم وقاره اللازم. لهذا كان السلف لا يرضون بالضحك في مجالس العلم، وكان منهم من يطرد من يضحك في مجلس علم. ومن أمثلة علمائنا في هذا العصر الشيخ صالح الفوزان، هيبة في مجلسه على عكس الشيخ ابن عثيمين الذي كان فيه دعابة، الشيخ الفوزان على غير ذلك، وهذا لرفعة فيه. وطبعا هذه الرفعة لا تصل في العالم إلى درجة التكبر، لأن أحيانا تنظر في الطالب قد يحاول أن يعطي قدرا لنفسه وهيبة فيقع في التكبر والتجبر على خلق الله تعالى، أما العالم تراه يوازن. لهذا قال الشيخ بكر كلمته في كتاب الحلية لما قال مما ينبغي على الطالب أن تكون له عزة في غير كبرياء وجبروت. وهذا فيه أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، رواه البيهقي في المدخل، قال تعلموا العلم وتعلموا العلم أو تعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، ولا تكونوا من جباري العلماء فلا يقوم علمكم مع جهلكم. ترحب بالطالب، تحترمه وتعز من نفسك لكن من غير جبروت. لأن هذا الطالب حتى وإن أخطأ يحتاج إلى تعليم، وما أتى به إلا التعلم. فإذا كان العالم لا يرأف بطلابه، وليس المقصود بالرأفة أن تضحك معهم ودائما، المقصود الكلام الطيب والتسديد والإصابة إذا أخطأ، الشكر إذا أصاب مثلا، كلمات تشجيعية، خلافا لما نراه اليوم بعض الأساتذة في المدارس يستعملون ألفاظا نابية في تعليم التلاميذ والطلاب، وهذا لا يحصل. بل ذكر الأوزاعي عن أحد الأعراب أنه قال: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. الذي يلين الكلام للناس يحبه الناس، والكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة. أما أن تكون فظا غليظ غليظا في تصرفاتك وأقوالك، هذا يجعل الناس أو يجعله الطلاب ينفضون عنك. نعم تفضل.
قال الراوي: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو القاسم ابن زكريا المطرز قال أخبرنا محمد بن الصباح الجرجاني قال أخبرنا محمد بن الصباح الجرجاني قال
عندك الجرجاني، وهذا تصحيح، وهو الجرجرائي نسبة إلى جرجاريا بلدة في بين واسط وبغداد، صحح عندك، وهو الجرجرائي وهو إمام محدث.
قال أخبرنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
أكمل إلى قول قال محمد بن الحسين.
قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن العباس الواسطي قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا خالد بن يزيد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه
أبان
بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا هشام بن الحسن في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا.
قال حدثنا هشام عن الحسن، صحيح وليس ابن الحسن.
قال أخبرنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الجنة والجنة في الآخرة.
في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف وهي في المعنى نفسه وهو سلوك طلب العلم، ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: من سلك طريقا يطلب فيه علما. هذا الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو مما يحفظه أكثركم في الأربعين النووية. وقوله من سلك طريقا، سلوك الطريق هنا إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. فأما الحسي فهو الرحلة في طلب العلم، قد كتب في هذا الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه كتابا عظيما سماها الرحلة في طلب الحديث. وممن رحل في طلب الحديث من كان يأتي من الأعراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي من البادية إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ليسأل، حتى قال أنس وغيره كنا نفرح إذا أتى الأعراب ليطرح الأسئلة حتى يستفيد الناس. وممن رحل أيضا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، رحل إلى الشام ليسمع حديثا واحدا فقط. ولا تزال الرحلة إلى عصرنا هذا يرحل الناس، وطبعا الرحلة قد تكون مسافة قصيرة، يعني ربما تذهب إلى ولاية أخرى لتحضر مجلس علم، ربما تخرج من بلدك، والمقصود في هذا كله هو التعلم، وسبق الكلام عن الإخلاص في طلب العلم. يقول الإمام الشعبي رحمه الله لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ردهم الله تعالى إلى حظيرة أهل السنة ليكتب كلمة قد ينتفع بها فيما بقي من عمره، قال لم أرى سفره يضيع. تصور تسافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن، أقصى نقطة في اليمن هي عدن التي من ناحية البحر، مسافة طويلة جدا تقطع فيها الصحارى والفيافي لتسمع كلمة وتكتب كلمة ربما تنفعك في المستقبل، لم يذهب سفرك سدى. لهذا كان السلف ربما يسافر ليسمع حديثا واحد فقط واحد، كما فعل جابر، وصل إلى الباب دق الباب قال أريد حديث فلان سمعته أنه خرج منك، فقال نعم روى له الحديث رجع لسماع حديث واحد فقط. هكذا طالب العلم لا تحتقر الكلمة التي تسمعها. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طلب العلم قال ربما لم أكتب الكلمة التي ستنفعني، عشرين سنة وأنت تطلب العلم ربما لم تكتب الكلمة التي تنفعك بعد. فلهذا بالمحبرة إلى المقبرة، تظل تطلب العلم حتى يقبضك الله تعالى وأنت على هذه الحال الطيبة. وأما الطريقة الثانية وهي الطريق المعنوي، وهو ما يعرف عند كثيرين بالمنهج المتبع في طلب العلم، يعني كونك في البيت مثلا تقيد وتكتب تطالع، هذا كله طريق لك، منهج سلوك ارتضيته في طلب العلم فتدخل في هذا الحديث. والمناهج كثيرة، كتب كثير من الباحثين منهج في طلب العلم، وربما يذكر لك بعض المتون، هذه على سبيل الأمثلة فقط أو على سبيل المثال، كما ذكر الشيخ بكر في كتابه الحلية وزاد عليه الشيخ ابن عثيمين في شرحه وذكر أيضا في كتابه المطبوع كتاب العلم. وكما فعل أيضا الزرنوجي في كتابه المعروف في التعلم، وابن جماعة في كتابه التذكرة. لكن القاعدة في هذا كله سبقت في تفسير ولكن كونوا ربانيين، أن تعلم الأهم فالمهم. سئل مالك رحمه الله عما يجب في طلب العلم، قال انظر فيما يلزمك من نهارك وليلك فالزمه. إذن ما الذي يلزمنا في كل الوقت؟ أمور التوحيد، الصلاة، الطهارة، معاملات مع الناس في قضايا مالية مثلا بالنسبة للتجار، أحكام الزكاة، هذه كلها تدرسها. فيتدرج الطالب في التعلم. وأعطي لذلك مثالا مما سطره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. كتبه التي ممكن يحتقرها عفوا أحيانا طالب العلم كثلاثة أصول قواعد الأربع، وأحيانا يكرر كثلاثة الأصول مثلا كتبها أكثر من مرة، ربما لا يعتني الطالب بهذا الباب. لكن لو تلاحظ بنظرة يعني سريعة تجد أن الشيخ تدرج في تواليفه، فكتب مثلا ثلاثة الأصول القواعد الأربع، أصول الستة، كتاب التوحيد، وفي الفقه مثلا شروط الصلاة وكتاب المشي للصلاة، هذان كتابان متلازمان وهما كالسلم بالنسبة للطالب في الفقه، لأنه ذكر الطهارة ثم الصلاة وما يتعلق بها، ثم ساق مسائل أخرى من مسائل الصيام. وهذا أسلوب رائع في التدرج مع الطالب، لأن كثيرا من الطلاب ربما له أكثر من 10 سنوات يقول لك أنا طالب، يعني له وسم طالب علم، لكنه ما تدرج في كتاب أبدا. لماذا؟ لأنه يحتقر مثل هذه الرسائل الصغيرة، ويريد أن يعني يظن أنه لا يوصف بكونه طالبا إلا إذا قرأ أمثال بداية المجتهد والمغني والمجموع. هذا خطأ، هذه كتب لن تصل إليها إلا بعد مدة من تدرجك في هذا الطريق. نكمل بعد هذا. ثم في قوله أو عفوا في الكلام عن الطريق الثاني وهو المعنوي، قلت ممن كتب في هذا الباب الإمام ابن عبد البر المالكي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجامع، ونظيره المشرقي الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجامع أيضا، ومن المعاصرين الشيخ بكر في كتابه حلية طالب العلم، والشيخ ابن عثيمين في كتابه كتاب العلم، كتب أشياء في هذا الباب لا يستغني عنها الطالب. وقوله سهل الله له أو به له به طريقا إلى الجنة، هذا يشمل أشياء، منها أن يسهل له العلم والعمل الصالح الذي يقوده إلى الجنة. وهذا يبين أن المقصود من العلم هو الوصول إلى الجنة، فالعلم الذي لا يصل إلى الجنة لا ينبغي أن يخوض فيه الإنسان، كعلم الكلام الذي يقول فيه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، يقول العلم به جهل والجهل به علم، وأقل ما يستفيد منه الإنسان كما ذكر الإمام الغزالي أبو حامد الذي تجرع علم الكلام وشرأب قلبه به كما ذكر عن نفسه، أقل ما يستفيد منه الإنسان أن يشككه في عقيدته. فلا ينبغي أن يخوض المسلم في علم لا يقوده إلى الجنة. وقيل يشمل الطريق الحقيقي إلى الجنة وهو الصراط وما قبله وما بعده من أهوال يوم القيامة كالميزان والحوض وغير ذلك من الأشياء التي سبق معنا أو سبقت معنا في مقدمة ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذا ابن رجب في شرحه للحديث. ثم أشار إلى مسألة مهمة خاصة في هذا العصر، قد يجد طالب العلم نفسه تائها سنوات وهو يتجول بين الكتب وبين المسموعات والآن مع المرئيات ولم يحصل إلا نتفا من العلم مثل ما نسميها نحن ثقافة عامة. يعني إذا جلست معه ربما تسمع فوائد لا تعرفها، لكن ليس هذا هو العلم. العلم هو التأصيل. لو قيل لك أصل لنا مسائل الطهارة، علمنا الطهارة الآن، الوضوء والأشياء الطاهرة والنجسة والغسل وغير ذلك، تراه لا يعرف. لماذا؟ لأنه ما سلك طريق أهل العلم في طلب العلم. لهذا قال ابن رجب إذا ظننت، الكلام بالمعنى، إذا ظننت أنك يمكن أن تطلب العلم على غير سبيل السلف فقد أخطأت. لهذا نجد بعض طلاب العلم يتيهون ويخرجون عن السبيل المألوفة في طلب العلم، فترى في آخر المطاف يخرج في أشياء ربما تسمع واحد ينكر إجماعا والآخر يفسر آية على غير التفسير المعروف والآخر يضعف حديثا في صحيح البخاري والآخر يطعن في عالم والآخر يقول بمسألة فقهية لم يسبق إليها وآخر ينكر مسائل بدهية في الفقه. من أين جاءت؟ لأنه أخطأ السبيل، غلط في الطريق بتاع طالب العلم فذهب إلى أشياء أخرى. لهذا يحرص المسلم وطالب العلم خصوصا على سلوك طريق السلف في طلب العلم حتى يحصل هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تسهيل العلم وتسهيل الطريق إلى الجنة. وأما الحديث 29 فقد سبق معنا أو عفوا لم يسبق، لكن فيه خالد بن يزيد وهو ضعيف، صدوق يهم، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن لا شك أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، هذا سبق معنا في بداية الكتاب، وهذا الحديث عند ابن ماجه ولا يصح، وفيه عنبسة ابن عبد الرحمن، هذا سبق معنا وهو متهم بالوضع. لكن العلماء يدخلون في عموم من يشفع، ولهذا ساق الإمام الآجري في كتابه الشريعة بابا في شفاعة العلماء، واستدل بعموم الأحاديث التي فيها شفاعة أهل الإيمان يوم القيامة. ثم في أثر الحسن رحمه الله تعالى وهو البصري: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فسر الحسنة بالعلم والعبادة، ومصداق هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما والاه. والعلم يدخل في ذكر الله تعالى. وأما في الآخرة ففسرها بالجنة، لأنها أفضل ما يأخذه المسلم في الجنة. نعم. قال محمد بن الحسين،
قال محمد بن الحسين: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيهم فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم.
لهذا كانت خطوات العالم كلها في طاعة. طبعا إذا قلنا العالم يعني حتى الطالب، لأنه يخرج لطلب العلم ويجلس مع إخوانه يذاكر، وإذا كان في محفل عام يذكر الناس يرشدهم. فالعالم يتقلب بين الخير والفضل جهات كثيرة يحصل منها الأجر، وهذا كله يدفعنا إلى طلب العلم. لماذا يدفعنا إلى طلب العلم؟ لأنه أي شخص يقال له ما بغيتك فيقول دخول الجنة ويرضاء الله تعالى، وهذا كله يدخل في رضا الله تعالى. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلاب العلم المخلصين، وأن يوفقنا لتحصيل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتفاع بما فيهما من الحكم والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.